بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له. هذا الحديث اشتمل على حكم العمرة، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة فيها دليل على قضاء من أقضية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعتنى بعض العلماء رحمهم الله بجمع القضايا التي فصل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه النفيس أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعبير جابر بالقضاء يحتمل وجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمعنى حكم، والمراد به حكم القضاء المتعلق بالمنازعات والخصومات. والوجه الثاني أن مراد جابر رضي الله عنه مطلق القضاء المتضمن للجواز والمشروعية. والعمرة يقال عمرة بضم العين وإسكان الميم مع القصر، وفيها ثلاث لغات: اللغة الأولى أن يقال عمرة بضم العين وإسكان الميم مع القصر، واللغة الثانية بضم العين والميم مع القصر عمرة، واللغة الثالثة بالفتح في العين والإسكان للميم مع القصر عمرة. وكلها صحيح، ولذلك قال العلماء إن المراد بالعمرة أن يقول الإنسان لأخيه: أعمرتك داري تسكنها مدة حياتي، أو أعمرتك داري تسكنها مدة حياتك. ولذلك سميت عمرة لمكان العمر، فيسكنها الإنسان الذي وهبت له مدة حياته حتى إذا مات، حينئذ يرد الحكم هل تعود لصاحبها الحقيقي أو تكون لورثة الموهوب. وهذا هو الذي عناه جابر رضي الله عنه وأرضاه في خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى أن الأرض تكون لمن وهبت له. وفي هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى في قول جابر رضي الله عنه وأرضاه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة، حيث دل هذا اللفظ على مشروعية العمرة وجوازها، وقد خالف في ذلك بعض العلماء وهو مذهب داود الظاهري حكاية عنه. وأن ابن حزم من أصحابه فإنه يقول بمشروعية العمرة وجوازها، وذهب جماهير السلف الصالح رحمة الله عليهم ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز العمرة ومشروعيتها لحديثنا، وخالف داود وطائفة فقالوا بعدم جواز العمرة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعمروا ولا ترقبوا. وهذا الحديث وإن كان ظاهره النهي، فإنه يجاب عنه بأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف في العمرة، أو نقض ما كان عليه أهل الجاهلية من رد العمر. ولذلك خالف الإسلام الجاهلية في هذا الأمر، فكان الناس في الجاهلية إذا أعمر الرجل الدار وقال له: أعمرتكها تسكنها، فإنهم يعطونه الدار مدة حياة المعمر حتى إذا مات رجع الذي أعمر في عطيته. ولذلك قال العلماء إن الإسلام حارب الرجوع في الهبة، ولذلك أمر الذي أعمر ألا يرجع في هبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئه. فإذا قال الإنسان لأخيه أعمرتك داري فقد وهب، فكونه يرجع في هبته بعد الوفاة وذهاب ذلك الرجل لا ينبغي. ولذلك كان هذا الحكم من الإسلام بمثابة النقض والمراغمة لأهل الجاهلية فيما كانوا يفعلون. وخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا، إلى أن المراد به عدم الإقدام على العمراء من وجه الجاهلي. ولذلك تمام الحديث يدل على مشروعية العمراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تمامه فمن أعمر، فداره لمن أمرها ولعقده، فدل هذا على مشروعية العمرة. المسألة الثانية، لو أن إنسانا قال لأخيه أعمرتك داري تسكنها ثم مات الذي أعمر، تعود الدار للذي أعمر أو تبقى لورثة الذي أعمر؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. الوجه الأول أن الدار تعود لصاحبها الحقيقي، وبهذا القول قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه، وقال في معرض هذا القول: العمرة هبة للمنافع دون الرقاب. وذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع إلى أنها لا تعود، وأن الشيء الذي وهب يكون للموهوب له ولورثته من بعده. وبهذا القول قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وبه قضى شريح القاضي، وبه قال طاووس بن كيسان وسفيان الثوري رحمة الله على الجميع. فأصبح قولا لجمهور العلماء أنك إذا وهبت الدار وأعمرتها للرجل أنه ليس من حقك أن ترجع الدار بعد وفاة الذي وهبت له. واستدل الجمهور بهذا الحديث الصحيح وفي معناه الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث دل على أن الشيء الذي وهب لا يعود للواهب وإنما يملكه الموهوب، وأنه إذا مات الموهوب فإن عقبه وورثته يملكون ذلك الشيء. وهذا هو ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعتذر للإمام مالك رحمه الله بأنه لم يبلغه الحديث، والظن به رحمة الله عليه أنه لو بلغته سنة النبي صلى الله عليه وسلم لحكم بعدم رجوعها على ظاهر هذا الحديث الصحيح. المسألة الثالثة، إذا علمنا أن الموهوب لا يعود للواهب، فما الحكم لو قال الواهب لمن أن الشيء الموهوب لا يعود للواهب؟ فما الحكم لو قال الرجل لأخيه وهب أعمرتك داري على أن تسكنها مدة حياتك فإن مت فهي لي؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول أن الموهوب لا يعود للواهب أيضا، وأن الشرط الذي اشترطه فاسد لا تأثير له. وبهذا القول قال الإمام أحمد بن حنبل، وبه قال طائفة من أصحاب الحديث، قال به إسحاق بن راهويه وأبو ثور إبراهيم بن خالد بن خالد إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي رحمة الله على الجميع، وهو قول للإمام الشافعي، وهو أحد قولي الإمام الشافعي. القول الثاني أن الشرط باق وماض، وبهذا القول قال الإمام مالك وهو القول الثاني للإمام الشافعي، ورواية ثانية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. والقول باعتبار الشرط قال به بعض السلف، قال به القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة، وقال به الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إمام الحديث في زمانه وأوانه، وقال به غيرهم. فالمقصود أن هؤلاء يقولون الشرط نافذ، وإذا قلت إن الدار تعود لي بعد موت الموهوب له فإن من حقك أن ترتجع الدار بعد موته. استدل أصحاب القول الأول على بطلان الشرط بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معنا، قالوا دل الحديث على أن الشيء لا يعود للواهب، وأما الشرط فإننا نجيب عنه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قالوا فحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان الشروط التي ليست في كتاب الله ولا توافق شريعة الله، فكذلك نقول إذا اشترط الواهب رجوع الهبة إليه فليس ذلك في كتاب الله فيحكم ببطلان الشرط، ويبقى الشيء الموهوب لمن وهب له. القول الثاني استدلوا بما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المسلمون على شروطهم، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم باعتبار الشروط، والدار من كل صاحبها، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، وقد طابت نفس صاحبها أن يسكنها الموهوب له مدة الحياة لا بعدها، فبعد الحياة ترجع إلى ما كان عليه الحال قبل الإعمار. وأصح القولين والعلم عند الله أن الشرط باطل، لأن المقصود من الحكم بالعمراء إلغاء الرجوع في الهبات، والشرط يمكن من الرجوع في الهبات فخالف مقصود الشريعة. والقاعدة في الشروط أنها إذا اصطدمت مع مصالح الشريعة ومقاصدها، أو اصطدمت مع ظاهر النصوص في الكتاب والسنة أنها باطلة، فلذلك يحكم ببطلان الشروط وعدم الاعتداد بها. هذا الحديث دل على مشروعية العمرة، وقد كان الناس في الجاهلية يعمرون كما ذكرنا، فأجازت الشريعة الإسلامية هذا العقد، ويشترط في صحته أنه لو قال إنسان لأخيه أعمرتك داري فيشترط في صحة هذا الإعمار شروط، أولها أن يكون الموهوب والمعمر ملكا للواهب المعمر، فلو وهبه شيئا لا يملكه وليس من حقه الهبة فإنها هبة باطلة لعدم وجود اليد والملك، وبانتفاء الملك ينتفي التصرف إلا إذا وجد ما يدل على اعتباره كالولاية والوكالة. الشرط الثاني وجود الإيجاب والقبول، فلو قال له أعمرتك داري تسكنها مدة حياتي قال قبلت صحة العمرة. الشرط الثالث أن يحصل القبض للمعمر، فلو قال له أعمرتك داري ثم مات قبل أن يقبض الموهوب فإن الدار من كل الورثة لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض. قال ابن أبي هبيرة رحمة الله عليه في الإصحاح أجمع المسلمون على أن الهبات تملك بالقبض، والأصل في ذلك قضاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حين وهب أم المؤمنين عائشة ما وهبها من أرضه بالغابة من المدينة، ثم إن عائشة تأخرت في قبض ما لها حتى حضرت الوفاة أبا بكر، فقال لها: يا أي بنية، إني كنت قد نحلتك كذا وكذا، فلو أنك قبضت ما نحلتك لكان ملكا لك اليوم، أما وقد تأخرت فأنت وإخوتك فيه سواء. فدل على أن الموهوب إذا لم يملك أن يد المالك الحقيقي باقية عليه، فلا بد من توفر هذه الشروط للحكم باعتبار العمرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتفكم. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع. وفي رواية: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه. وفي رواية: خشبه على جداره. قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وفي رواية: بين أكنافكم. هذا الحديث اشتمل على حكم من أحكام الجوار من مشروعية غرز الجار خشبه في جدار الجار، وهذا يدل على حق من حقوق الجوار، وهو متعلق بحق مالي، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. والجار له حق عظيم أمر الله جل وعلا بأداء هذا الحق في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصى بالجار أيما وصية، حتى إنه ورد في الحديث الصحيح أن الله عز وجل بعث جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام فجاءه في صورة رجل فجلس يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم معه، فأشفق الصحابة من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل الغريب. فلما انصرف جبريل قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد قام معك هذا الرجل قياما أشفقنا عليك من طوله. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي ما زال يوصيني ويقول: يا محمد الجار، يا محمد الجار، يا محمد الجار، حتى ظننت أنه سيحكم بأنه وارث لمالي من بعدي. وقد عظم الله شأن الجار وقسمه إلى ثلاث مراتب، فقال سبحانه وتعالى: والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل. فجعل الجار على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى جار له ثلاث حقوق، وهو الجار القريب المسلم، له حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار، وأذيته في هذا المؤمن ثلاثة وجوه: الوجه الأول كونه مسلما، والثاني كونه قريبا، والثالث كونه جارا. وأن الجار الثاني فهو الجار الذي له حقان: المسلم الغريب الذي لا تمت له بقرابة فهذا له حقان، حق الجوار وحق الإسلام. فإذا ظلمه المسلم كان ظلمه على وجهين: الوجه الأول ظلمه من جهة أخوة الإسلام، والوجه الثاني ظلمه من جهة الجوار، فيأثم بتضييعه لكلا الحقين. وأما الجار الثالث فهو الجار الكافر، له حق الجوار كالذمي إذا كان في بلاد المسلمين. وكما عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجار أمر بالإحسان إليه، حتى قال في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة لجارتها ولو كثرت نشاط، أي لا تدخر المرأة وسعا في إسداء الخير لجارتها ولو كان ذلك الخير شيئا قليلا وهو المكنى عنه بخرس الشاة. وكذلك رهب النبي صلى الله عليه وسلم من أذية الجار، حتى قال في الحديث الصحيح عنه: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي من لا يأمن جاره أذيته، سواء كانت من الجار نفسه أو كانت من أولاده وأهله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عبد الله فقال: يا رسول الله. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم الاعتداء على عرض الجار، ولذلك قال بعض العلماء: أعظم الزنا وأشده الزنا بالمحارم، ثم يليه الزنا بحليلة الجار كزوجته، وإذا وسيدخل في ذلك أذيته في بناته وقرابته. فالمقصود أن هدي الإسلام قائم على تعظيم الجار وبيان حقوقه، وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم يعظمون هذا الحق. وجاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان بالكوفة وكان جاره يهوديا، فكان رضي الله عنه وأرضاه إذا ذبح الشاة في بيته صاح على أهله وقال: هل أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ هل أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ تعظيما لأمر الجار وإزاء الخير إليه امتثالا لوصية الله جل وعلا به. وهذا الحديث يؤكد هذه المعاني الكريمة التي جاءت بها شريعتنا، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. لا يمنعن، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ منه بعض السلف رحمهم الله دليلا على أنه ليس من حق الجار أن يمنع الجار أن ينتفع بشيء من جداره عند وجود الحاجة، وأن يضر على الجار، وأنه إذا امتنع الجار الذي يراد أن يغرز في جداره أن على القاضي أن يكرهه، وأنه آثم بذلك الامتناع. وبهذا القول قال الإمام أحمد بن حنبل، وقال به أهل الحديث، ووافقهم بعض أصحاب الظاهر رحمة الله على الجميع. القول الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره خرج مخرج الكراهة، ولا يراد به التحريم والجبر والقهر. ولذلك إذا امتنع الجار من غرز الخشب أنه لا يكره على ذلك ولا يأثم. وبهذا القول قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. واستدل أصحاب القول الأول بالحديث الذي معنا. والقاعدة في الأصول أن النهي على ظاهره يحمل على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة ولا دليل هنا. قالوا وقد جاء قضاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لهذا الحكم فقد حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن محمد بن مسلمة الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه كان له جار يقال له الضحاك. سأله الضحاك أن يمر خليجا من الماء بأرضه فامتنع محمد رضي الله عنه. فاشتكاه الضحاك إلى عمر فطلبه عمر وسأله أن يجري الخليج بأرضه فامتنع. فقال له عمر رضي الله عنه والله ليمرن به ولو على بطنه. فقضى عمر رضي الله عنه بجبره وقهره على الإحسان للجار ولم يخالف عمر رضي الله عنه وأرضاه فكان أشبه بالإجماع من الصحابة. ولذلك لا شك أن هذا القول هو أسعد الأقوال بالسنة وأقربها إليها. ولذلك ويجب على الجار أن يعين جاره في بنائه إذا احتاج إلى بنائه ولو احتاج أن يغرس خشبه مكنه من ذلك. ويحكم بإثم الجار عند الامتناع كما يحكم بجواز قهر القاضي وجبره لذلك الجار الممتنع كما فعل ذلك أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أجمعين. فالمقصود أن هذه السنة تدل دلالة واضحة على صحة هذا القول أن ما احتج به الجمهور من صرف هذا الحديث عن ظاهره إلى الكراهة والتنجيس فهو مردود لأنهم صرفوه بالأدلة العامة كقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. قالوا والجار لم تطب نفسه فلا يحق للجار أن يأخذ من ماله شيئا. والجواب عن هذا العموم لأن القاعدة في الأصول ألا تعارض بين عام وخاص فيبقى حديث الأموال على العموم وحديثنا على الخصوص. ونقول لا تعارض بين الحديثين. يقول صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. قال أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين استفهام إنكاري ينكر فيه هذا الصحابي الجليل على قومه أن تركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عنها. وفي هذا دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرتهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكارهم على من رد السنة ولم يعمل بها. وذلك هو الأصل في المسلم أنه يغار على حدود الله وأنه يبين الحق ولا تأخذ فيه لومة لائم. فلم يمنع هذا الصحابي الجليل إعراض الناس وإنما صبع بالسنة ثم قال والله لأرمين بها بين أكتافكم. وفي رواية لأرمين بها بين أكنافكم. للعلماء في هذه العبارة وجهان. الوجه الأول أن مقصود أبي هريرة أن يرمي بالسنة على مسامع القوم فجعلها حجة عليهم والوجه الثاني أن المراد بها أن يرمي بالخشب ويجعلها على الجدار، وأنه شبه ذلك بالكتف، أي إن امتنعتم فكأن فإنكم حاملون لها كما يحمل الإنسان الشيء على كتفه. وكلا الوجهين المراد به شدته وحرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الأرض قيد شبر طوطه من سبع أراضين.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم من الأرض قيد شبر طوطه يوم القيامة من سبع أراضين. هذا الحديث هو خاتمة أحاديث البيوع التي اختارها المصنف عليه رحمات الله ورضوانه، فهو الحديث الأخير من كتاب البيوع، وهو يتعلق بالغصب، والمراد بالغصب الاستيلاء على أموال الناس بدون حق، ويشمل الاستيلاء على النقود وغيرها من الأموال، سواء كانت عقارا أو كانت منقولا. فالغصب لا يتقيد بالأراضي والعقارات، وإنما يقع في العقارات والمنقولات وغيرها من سائر الأموال. فقد يغصب الإنسان ذهبا، وقد يغصب فضة، وقد يغصب إبلا أو غنما، وقد يغصب مالا من المنقولات كالثوب ونحوه، وقد يغصب مالا من العقار كالأرض كما في الحديث الذي معنا. والغصب كبيرة من كبائر الذنوب، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الغصب وتحريم الاعتداء على أموال المسلمين وأخذها بالقهر والاستيلاء عليها دون طيبة نفس منهم. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الغاصب فاسق تسقط عدالته وترد شهادته ويحكم بأخذ المال منه بالقضاء إذا ثبت غصبه، ثم يعذره القاضي بما يليق بحاله وحالة الغصب. والغصب حرمه الله في كتابه المبين حينما نهى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، فقال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فحرم سبحانه وتعالى أكل المال بالباطل، والمراد بقوله بالباطل دون وجود، أي دون وجود حق. ومفهوم ذلك أن أكل الأموال بالحق لا حرج فيه ولا ملامة. وكذلك دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الغصب كما في هذا الحديث الذي معنا. وأشد الغصب أن يغتصب المسلم مال أخيه المسلم عن طريق القضاء، فإن هذا الغصب هو أشد أنواع الغصب، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختصم إليه رجلان في بئر لأحدهما، فقال أحدهما: يا رسول الله، هي بئري وقد غصبني عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ أي هل لك حجة ودليل؟ فقال الصحابي: لا يا رسول الله. فقال: ليس لك إلا يمينه. قال: يا رسول الله، الرجل فاجر ويحلف ولا يبالي. فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا. قال: ولو كان قضيبا من أراك، أي ولو كان الذي اغتصبه عن طريق القضاء قضيبا من أراك، وهو عود السواك، وهو يدل دلالة واضحة على تحريم الغصب واللعب بالقضاء عن طريق شهادة الزور أو الأيمان الكاذبة الفاجرة التي ثبت في الحديث الصحيح أنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، وأن صاحبها لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا وقع الغصب حكم بإثم الغاصب، ولزمه إذا أراد التوبة والإنابة إلى الله أن يرد الأرض التي اغتصبها ويرد المال الذي اغتصبه قليلا كان أو كثيرا، إلا إذا سامحه من أخذ منه المال، فإذا سامحه فقد برئت ذمته وعفى الله عما سلف. أما إذا امتنع صاحب الحق أو كان ميتا فإنه يجب على الغاصب أمور: أولها يجب عليه أن يرد عين الشيء المغصوب، فإن تعذر رد عين المغصوب وجب عليه أن يشتري مثل الشيء المغصوب، فإن تعذر وجود المثل وجب عليه أن يدفع قيمة الشيء الذي اغتصبه. وهكذا الحكم في السرقات: يجب على السارق أن يرد عين ما سرق، فإن لم توجد العين وجب عليه أن يرد مثلها، فإن تعذر وجود المثل وجب عليه أن يرد قيمة الشيء المسروق. هذه ثلاث مراتب في ضمان المسروق. فأما ضمان المثل فدليله قوله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، حيث دلت هذه الآية الكريمة على أنه لو اعتدى عليك إنسان فأخذ منك حقا وجب عليك، فإنك إن أردت أن تأخذ بحقك وجب عليك أن تنظر للمثل، وذلك يكون بالعين لأنه أحق ما تتحقق به المماثلة. فإن تعذرت العين فإنه ينتقل إلى الشبيه والنظير. وهنا مسألة: لو أن إنسانا اغتصب من إنسان شيئا، وهذا الشيء المغصوب موجود عند الغاصب، والغاصب زاد في ذلك الشيء المغصوب كأن يغتصب منه أرضا وهي أرض بيضاء ميتة، ثم يقوم الغاصب بزراعتها وعمارتها، فما الحكم؟ هل يرد له الأرض كما كانت دون وجود الزيادة التي عليها، أو يردها بما عليها من خير؟ والجواب أنه يرد عين الأرض، وأما ما بنى عليها أو زرع فيها فإنه يجب عليه قلعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعرق ظالم حق، فأخبر أن الظالم ليس له حق، ولذلك لا حق للغاصب في المال المغصوب. أما إذا انتقصت العين وجب عليه ضمان النقص. وأما المثل فإنه ينظر إلى المثل والنظير عند تعذر عين المغصوب، ويرجع في ذلك إلى قول أهل الخبرة والنظر كما هو مقرر في القضاء وفصل النزاع. فإن تعذر وجود المثل وجب عليه أن يدفع القيمة، وللعلماء فيها قولان. قال بعض العلماء: ينظر إلى قيمة الأرض يوم اغتصبها الغاصب، فلو كانت قيمتها عند الغصب تساوي 1000 وجب عليه أن يدفع 1000، ولو كانت قيمتها عند الرد قليلة أو كثيرة. وقال بعض العلماء: بل يرد قيمتها حين توبته وإنابته وهو أقوى، لأنه دين مستحق عليه، ولن يصر إلى القيمة إلا عند التعذر، وذلك عند الرد لا عند الاغتصاب. فقوي مذهب من يقول ينظر إلى قيمة الأرض المغصوبة عند الرد لا عند الآخر، فلا يلتفت إلى اختلاف الأسواق والقيم المختلفة، فيجب عليه ضمان القيمة بمثل قيمتها في اليوم الذي ردها إلى صاحبها. تقول عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. طوقه يوم القيامة للعلماء في هذه العبارة أقوال: القول الأول أن المراد أن الغاصب يقصد الله به يوم القيامة إلى سبع أراضين، أي أنه يؤتى بالغاصب للأرض يوم القيامة فيقصف الله به الأرض فيتزلزل فيها إلى سبع أراضين. كلما كان في أرض كانت كالطوق حول رقبته تصكه وتخنقه. ويدل على ذلك حديث البخاري: يخسف به يوم القيامة من سبع أراضين. والله أعلم بحقيقة ذلك وكيفيته، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، وأمره بين الكاف والنون. وكيف تطوق الأرض عنقا يسيرا لعبد ضعيف؟ ذلك أمره إلى الله. وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث الصحيحة أن مسائل العذاب فوق ما تتصور العقول. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مقعد الكافر في نار جهنم كما بين المدينة ومكة، وهذا مكان قعوده، وهو شيء قد لا يتصوره العقل لعظيم جرمه ومكانه. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ضرس الكافر عند الله يوم القيامة كجبل أحد، وهذا كله أمر لا يمكن للعقول أن تدرك كنهه وحقيقته، فكيف يخسف بالغاصب سبع أراضين؟ أمر يرد إلى الله جل وعلا، والله على كل شيء قدير. فالأرض مع عظم عرضها وبعد قعرها قد يطول الله رقبة الغاصب حتى تشتك عليه فيعظم عذابه، كما كان مقعد الكافر كما بين المدينة ومكة مسيرة عشر ليال. وهذا إذا كان في الكافر فإنه لا مانع أن يكون في عرصات يوم القيامة من شدائد العذاب ونكاله لمن عصى. القول الثاني أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بكونه يطوق أنه يؤمر بحفر سبع أراضين على قدر ما اغتصب، حتى إذا انتهى من حفرها وضعت قلادة في عنقه والعياذ بالله. ويدل على ذلك ما رواه أبو يعلى بسند حسن أنه يكلف حفرها، أي حفر قدر ما اغتصب، حتى إذا بلغ الأرض السابعة طوقها في عنقه، نسأل الله السلامة والعافية. والقول الثالث أنه يوم القيامة يعلق في رقبته قدر ما اغتصب، فيصبح كالقلادة في عنقه يئن منها تئن منها رقبته وتشتكي ويشتكي منها عنقه. وهذا أمر عجيب غريب، ولكن الله على كل شيء قدير. يجمع له قدر ما اغتصبه من سبع أراضين، ثم يوضع في عنقه كالقلادة المحمولة، يطوق بها عنقه وتقلد بها رقبته يئن من حملها ويتوجع من ضيقها. القول الرابع أنه يكلف القيامة أن يصير هذا المغتصب قلادة طوقا، ولا يستطيع أن يصيره طوقا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في من كذب في الرؤيا أنه يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما. فهذا القول الأخير هو أضعف الأقوال، وأصحها القولان الأولان بدلالة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأنه يطوق يوم القيامة على الحقيقة. وقال بعض العلماء إنه يحتمل أنه يأتي يوم القيامة وفي رقبته هذه المرأة.